الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما نزال في القراءة في كتاب التوحيد من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، وما نزال في باب الحلف بغير الله شرك أصغر، وكنا قرأنا في الدرس الماضي حديث عبد الله بن عمر: من حلف بغير الله فقد أشرك. قلنا إن الشيخ رحمه الله ذكر أن هذا الحديث معل، لكن قلنا الصواب أن الحديث صحيح بطرقه. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يونس،
وهو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي، أبو عبد الله الكوفي، أحمد بن عبد الله بن يونس. هذا مما ينتبه له طالب العلم في علم الرجال أن الراوي أحيانا ينسب إلى جده، ينسب إلى جده. فأنت الآن عندما تأتي أحمد بن يونس، إن رجعت إلى كتب الرجال وبحثت عن أحمد بن يونس هكذا، لن تقف على المراد والمقصود به في هذا الإسناد، ولربما ذكر راو آخر، فإذا لم يكن عند الطالب علم بالطبقات ربما ظن أنه هو. نعم. فمما ينتبه له طالب العلم أن الراوي أحيانا قد ينسب إلى جده، فيحتاج أولا أن تنظر ما اسم أبيه حتى تقف على المراد والمقصود بهذا الراوي. فهنا أحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله ابن يونس، ثقة حافظ أخرج له الجماعة، وقد زكاه الإمام أحمد بن حنبل تزكية عظيمة جدا، فقد سأله رجل: عمن أكتب؟ فقال الإمام أحمد: أخرج إلى أحمد بن يونس فإنه شيخ الإسلام، فإنه شيخ الإسلام. الإمام أحمد أطلق هذا اللقب على اثنين، على أحمد بن يونس وعلى أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، هشام بن عبد الملك الطيالسي. أبو الوليد أيضا أطلق عليه الإمام أحمد هذا اللقب شيخ الإسلام، وهذا يدل إخواني في الله أن هذا اللقب قد أطلق على جماعة في زمن السلف، في زمن الأئمة، خلافا لمن يقول إن هذا اللقب ما عرف إلا عن ابن تيمية فقط، ويشنع بذلك على شيخ الإسلام رحمه الله، وربما يتجاوز الحد كما فعل بعضهم فقال إن من قال عن ابن تيمية شيخ الإسلام فقد كفر، فقد كفر. وهذا الأمر هو الذي حدا بابن ناصر الدين الدمشقي في تأليف كتابه النافع الماتع الرد الوافر على من زعم أن من لقب ابن تيمية بشيخ الإسلام فهو كافر، وهو كتاب طيب جدا نافع في بابه. وأحمد ابن يونس له ولد محدث اسمه عبد الله، عبد الله بن أحمد بن يونس، وولده ثقة من مشايخ الترمذي والنسائي. نعم.
قال: أخبرنا زهير
ابن معاوية ابن حديق أبو خيثمة، تقدم علينا قريبا وقلنا إنه ثقة ثبت، إلا أن سماعه من أبي إسحاق بأخره، سماعه من أبي إسحاق بأخره، مر علينا في حديث سعد بن أبي وقاص في الباب السابع. نعم.
قال أخبرنا الوليد بن ثعلبة الطائي
ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه.
قال عن ابن بريدة
عبد الله ابن بريدة
عن أبي
كما في الإسناد الآخر عبد الله ابن بريدة. وتقدم علينا أن بريدة له ولدان عبد الله والثاني من؟ قلنا هما توأمان. من هو الثاني؟ نعم سليمان. أحسنت عبد الله. الثاني سليمان، سليمان بن بريدة وعبد الله ابن بريدة، إلا أن المراد هنا عبد الله. نعم.
قال عن أبيه
نعم بريدة بن الحصيب رضي الله عنه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حلف بالأمانة فليس منا.
من حلف بالأمانة فليس منا، هذا كما تسمعون دليل صريح على تحريم الحلف بغير الله. من حلف بالأمانة فليس منا. يقول ابن رسلان رحمه الله كره النبي صلى الله عليه وسلم الحلف بالأمانة لأنها ليست داخلة في أسماء الله ولا في صفاته. يقول ابن رسلان كره النبي صلى الله عليه وسلم الحلف بالأمانة لأنها ليست داخلة في أسماء الله تعالى ولا في صفاته. قال ولأنه كان عادة أهل الكتاب، ولأنه كان عادة أهل الكتاب. يعني تقدم علينا فيما مضى أن الحلف إنما يكون بإيش؟ نعم باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات. طيب الأمانة هل من أسماء الله؟ هل من صفات الله؟ إذن كما سمعتم في كلام رسلان يقول كره النبي صلى الله عليه وسلم الحلف بالأمانة لأنها ليست داخلة في أسماء الله تعالى ولا في صفاته، ولأنه كان عادة أهل الكتاب. يقول ابن الأثير في النهاية يشبه أن تكون الكراهة فيه لأجل أنه أمر أن يحلف بأسماء الله وصفاته، والأمانة أمر من أموره. يقول يشبه أن تكون الكراهة فيه يعني في النهي لأنه أمر أن يحلف بأسماء الله وصفاته. طيب الأمانة قلنا ليست أمر، ليست اسم أسماء الله واسم صفاته، وإنما الأمانة هي إيش؟ أمر من أوامر الله وفريضة من فرائض الله. الصلاة تعتبر إيش؟ أمانة، والصيام أمانة، والزكاة أمانة، والغسل من الجنابة يعتبر ماذا؟ أمانة، كما جاء في الحديث إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقن منها. عرضنا الأمانة، إيش المراد بالأمانة هنا؟ الأوامر التي أمر الله تبعها، الأوامر التي أمر الله تعالى بها، التكاليف. يعني إن صح التعريف، يعني إن صح التعبير أقصد، كان بعض المنازع في هذه الكلمة، لكن يعني نقول التكاليف التي كلف الله تعالى بها العباد من الأوامر والنواهي هي المراد بالأمانة في هذه الآية. فعلى هذا الأمانة أمر من أموره وفرض من فرائضه. فيقول في النهاية والأمانة أمر من أموره فنهوا عنها من أجل التسوية بينها وبين أسماء الله تعالى. قال كما نهوا أن يحلفوا بآبائهم. ثم ذكر ابن الأثير فائدة مهمة، قال وإذا قال الحالف وأمانة الله. الآن لو حلف حالف بهذا ما قال أمانة ولا قال بالأمانة، وإنما قال الآن وأمانة الله، لا أفعل كذا. الحلف بأمانة الله هل يعتبر يمينا أم لا يعتبر؟ يقول ابن الأثير: وإذا قال الحالف وأمانة الله كانت يمينا عند أبي حنيفة، كانت يمينا عند أبي حنيفة، ولم يعدها الشافعي يمينا. إذن الآن وأمانة الله في الحلف بها خلاف، أبو حنيفة يعتبرها إيش؟ يمين، والشافعي لا يعتبرها يمينا. الحنابلة أيضا عندهم وأمانة الله يمين، الحنابلة عندهم أيضا وأمانة الله يمين كما في مختصر الإنصاف والشرح الكبير. والذي يظهر والله أعلم أن الحلف بأمانة الله لا يجوز. لماذا؟ لأن الأمانة ليست صفة من صفات الله، ليست صفة من صفات الله ولا اسم من أسماء الله. وهذا الذي رجحه الشيخ عبد المحسن العباد وغيره من أهل العلم من المعاصرين، رجحوا أن الحلف بأمانة الله لا يشرع ولا يجوز. نعم، وإن كان درج على ألسنة بعضهم إيش الحلف بها: إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. عندما نجده في الكتب وصنعوا ثريدا، ما هو الثريد؟ نعم، اللحم مع الخبز. بعضهم ذكر هذا في بيت من الشعر وحلف على ذلك، حلف فقال: إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله ثريد. لكن كما سمعت هذا عند الشافعي وجماعة من أهل العلم ليس بيمين، وهو الصحيح. من حلف بالأمانة، أمانة عليك كذا بالأمانة، هذا ما يجوز ولا يشرع، لأن الحلف كما سمعتم لا يكون إلا باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته، فليس منا. هذا فيه دليل على التحريم، أليس كذلك؟ يقول البغوي في شرح السنة قال: وهذا أيضا يشبه أن يكون وعيدا. فليس منا، يقول البغوي في شرح السنة، وهذا أيضا يشبه أن يكون وعيدا، لما أنه حلف بغير الله. وقد تقدم علينا أنه إذا ورد في نص من النصوص أمر من الأمور وقال الشارع من فعله فليس منا، أن هذا يعتبر من إيش؟ من الكبائر، يعتبر من كبائر الذنوب، كما نص على ذلك شيخ الإسلام وغيره. فإذا نستفيد من هذا الحديث أن الحلف بالأمانة محرم، وأنه يعتبر من الشرك الأصغر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: هذا حديث صحيح الرجال ورجال الصحيح إلا الوليد بن ثعلبة وقد وثقه ابن معين. قال رحمه الله تعالى: وقد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله فقال: حدثنا وكيع.
نعم، هو ابن الجراح تقدم.
قال: حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس منا من حلف بالأمانة،
ليس منا من حلف بالأمانة. هذا هو الوعيد المذكور في هذا الحديث. كلمة الحلف بالأمانة كما ترون يا إخوان اشتهر جدا الآن على ألسنة العوام جدا، فهذا مما ينبغي على طلبة العلم أن يعتنوا ببيانه في الخطب، في المحاضرات، في الدروس، تحرص أن تنبه الناس على هذا. ما أحسن يا إخوان أن يجعل مثلا طالب العلم في بعض الأحيان خطبة كاملة عن اليمين، عن اليمين الشرعية، اليمين الجائزة واليمين الممنوعة، ويفصل في هذا ويذكر للناس الأيمان التي انتشرت اليوم على الألسن من الحلف كما سمعتم بالآباء والأمهات، والحلف بالأمانة والحلف غير ذلك، وأن هذه الأمور داخلة في الشرك، كما قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. ومعلوم يا إخواني بالله أن الشرك إثمه أعظم من ماذا؟ من الكبائر. هل يتصور الآن الإنسان أنه عندما يحلف بغير الله يكون قد فعل إثما أعظم من الزنا، ويكون قد فعل إثما أعظم من شرب الخمر، وفعل إثما أعظم من السرقة؟ لكن أين من ينتبه لمثل هذا؟ قليل. فطلبة العلم ينبغي إخواني في الله أن يعتنوا بمثل هذا جيدا. نعم.
قال: ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا.
من خبب يعني أفسد، أفسد على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا. ابن القيم في الداء والدواء يذكر أن إفساد المرأة على زوجها من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر إفساد المرأة على زوجها. يكون الرجل مع زوجته في حالة حسنة، في عيشة هنية طيبة، فيأتي بعض الناس صلى الله عليه وسلم يتصرف تصرفا سيئا فيقوم بماذا؟ الإفساد، يقوم بالإفساد بين الزوج والزوجة. كم من رجل يأتي مثلا إلى امرأة مزوجة قريبة من قريباته، امرأة من محارمه، عم لها، أخ لها، أخ من الرضاعة، يأتي إلى هذه الزوجة: ليش زوجك، لماذا زوجك لا يشتري لك كذا، ليش ما يشتري لك كذا، ليش ما يصنع لك كذا؟ هي تكون غافلة عن هذه الأمور، مستأنسة، مستريحة مع زوجها، تسمع هذا الكلام يطن في ذهنها، هذا الأمر يطن في ذهنها، يرجع الزوج: إلا والمرأة مقلوبة، ليش ما تشتري لي كذا، فلانة عندها وفلانة عندها وفلانة عندها وأنا لماذا؟ وتحصل الأمور والشقاق، وربما طلقها، ربما طلقها. وابن القيم يذكر أنه إن فعل ذلك بقصد أنه يتزوج بها بعد هذا، إذا لم يكن أفسد محارمها وإنما رجل من بعيد أفسد امرأة على زوجها. اليوم مع الواتس والفيسبوك وغير ذلك كم يقع من هذا البلاء، كم يقع تكون امرأة مع زوجها على أحسن حال، يأتي بعض هؤلاء الفسدة والمفسدين ويتراسل مع هذه المرأة المتزوجة، ما يدري إلا وقد فعلت لزوجها الأفاعيل من أجل أن تطلق وتتزوج بهذا الذي بدأ يراسلها. وابن القيم يقول: لا يبعد أن يكون إثم هذا الرجل إن تزوج بها أعظم من إثم من فعل الفاحشة، أعظم من إثم من فعل الفاحشة لخطورة هذا الأمر. كم يقع من التخبيب، كم، سبحان الله، هذا باب ما هو سهل. يعني تصور يا إخوان أن بعض العلماء يذكر أن من تخبيب المرأة على زوجها أمر قد ما يخطر على البال. يقولون: لو أن امرأة مثلا في العيادة، في العيادة معها ابن ولا بنت جالسة، هي وهي تنتظر دورها، فجاء رجل ينتظر أيضا، قام أخذ هذا الولد وقام يلاعبه، يفعل له كذا، يشتري له شيء، قال: هذا قد يدخل في إفساد المرأة على زوجها. لماذا؟ لأنها قد ترجع إلى زوجها تقول: عمرك ما قد شفتك في يوم من الأيام تلاعب أولادك، ما قد شفتك في يوم من الأيام تحمل ولدا، ما قد ما قد، وتفتح مشكلة مع زوجها من هذا القبيل. فانظر إلى فطنة العلماء إلى أين تصل، وإلى استنباطاتهم وإلى دقة فهمهم، أن الأمر الذي يريد الإنسان أن يفعله لابد أن ينظر إيش العواقب الذي قد تترتب على ذلك. فرب أمر أنت تفعله ما يخطر على بالك، لكن انظر كم يقع. وكذا يعني صلى الله عليه وسلم العافية قد يقع من بعض النساء، من بعض النساء كذا يقع أن امرأة مثلا تأتي إلى زوجها مستريح مع زوجها: ليش زوجك ما يفعل كذا، ليش كذا، ليش كذا، وأشعلت البيت نارا، أشعلت البيت. وامرأة أبي مسلم الخولاني الذي ألقي في النار وسلمه الله منها وحفظه منها في كرامة ثابتة له، كان هو مستريح مع زوجته أمور طيبة معها. فحصل أن امرأة دخلت عليها قلبتها عليه، يعني ماذا؟ هو كان من عادته أنه يصل إلى الباب فإذا بزوجته تخرج تستقبله وتخلع ثيابه من على الباب وتكرمه. جاءت امرأة تقول لزوجته، رأتها في البيت لا في أثاث لا في فراش لا ما لا حاجة، فقالت لها: زوجك له منزلة عند أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان، ليش ما يطلب من أمير المؤمنين يعطيه ما يشتري لك به متاعا وأثاثا ولباسا زوجة أبي مسلم دخل في بالها هذا الكلام. رجع زوجها، ما فيش حق كل يوم استقبال ذاك والبشاشة وخلع الثياب، ما لك؟ إيش في؟ قالت: إيش من حالة نحن نعيشها وأنت لك مكانة عند معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين ولا تطلب منه ولا؟ فعرف أبو مسلم أن هناك من أفسد عليه زوجته، فقال: اللهم من أفسد علي زوجتي فأعمي بصرها. عميت المرأة في تلك الحالة، تلك اللحظة عميت المرأة وعرفت من أين أتيت، فجاءت هي عمياء إلى أبي مسلم تطلب منه المسامحة والعفو، فدع الله لها فرد الله عليها بصرها وقال: لا تعودي إلى مثل ذلك. فأنت لا تأمن عندما تفسد امرأة على زوجها أو مملوك عبد، ما فيش الآن عبيد في زماننا هذا، لكن في تلك الأزمان كان موجودا مثل اليوم، إنسان يشتغل مع واحد في دكان، يشتغل مع واحد في شركة، يشتغل مع واحد في عمل، كم من إنسان أموره مع صاحبه مع الرجل الذي يعمل معه الأحسن ما يكون. يأتي بعض الناس بطريقة شيطانية، كم يعطيك؟ يقول له: والله يعطيني في اليوم 3000. التعب هذا يقول اللي تتعبه كله يعطيك 3000، لو عند واحد ثاني لو يعطيك 5000 وعاده قليل، هذا ما يرجع إلا وقد خرب بينهم وأفسد بينهم ومشاكل. وبعض الناس هكذا يقول له: لو تشتغل عند واحد ثاني سيعطيك 5000. خلاص يقول: ايش تزيدنا ولا أخرج؟ قال: أخرج. يظل عاطل مسكين يلجح من مصغر إلى مصغر من شارع إلى شارع، بعد ما كان في نعمة عظيمة بسبب الإفساد والتخريب الذي يقع. وقس على هذا الآن إخواني في الله، إذا كان من أفسد امرأة على زوجها ليس منا، من أفسد مملوكا على سيده ليس منا، من أفسد عاملا عند من يعمل عنده كذلك، كيف بمن يفسد الرعية على إمام من الأئمة وعلى حاكم من الحكام ويهيجهم، كل الناس في هدوء أمورهم طيبة آمنون مطمئنون، يقوم يهيج الناس على الحكام وعلى الولاة ويأمرهم بالمظاهرات والخروج والفتن، كم يقع في هذا من بلاء. فهذا حديث عظيم إخواني في الله، من خبب امرأة على زوجها أو مملوك على سيده فليس منا، يحتاج إلى كلام كثير، إلا أننا نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. لا إله إلا الله. يقول أخوكم المدرس داود بن شعيب الحيسي يقيكم السلام، وولده مريض في عدن، أدعو له بالشفاء، نسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه. يقول: أحسن الله إليك، هل في الحلف بالأمانة تفصيل مثل يخبر بأمر فيقول أمانة؟ الأسئلة عند الشيخ جميل تكون، وفقه الله، إذا في أسئلة هو النائب عن الشيخ نعمان يجيبها. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.